من علامات القلوب الذي تدنست بالدنيا وزخرفها والأدواء والأعراض الرديئة بغض العلم والنفر منه والإعراض عنه بل والتنفير من أهله نعوذ بالله. أردت أن أذكر قبل أن نبدأ بدروسنا بعد سفر عارض مسألة مهمة جدا تتعلق بحياتنا مرت بالأمس في نقاش عارض. أكثر من سمع حديث استوصوا بالنساء خيرا يحمله على الزوجة، فتجده بعد سماع الحديث ربما طيب المعشر مع الزوجة، لأن النبي قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعلى وإن أعوى الشيخ ضلع أعلى. قال الحافظ بن حجر عوج المرأة في لسانها، فينبغي احتمال أذاها والإعراض عنها يعني، وأن لا يقاويها مثل الرجل لأنها مخلوقة من عوج. فيقصر هذا المعنى على زوجه، يعني زوجته في لغة العرب يقول على الزوجة زوج، هذا في غالب استعمال العرب. لكن الحديث ينسحب، هذا تنبيه فقط لما أشعرني البعض أنه قصر النظر فقط على الزوجة، أقول هذا الحديث عام، وأن تتعامل مع أختك مع جدتك مع أمك قد يحصل أشياء في النقاش تستغربها، فلا بد أن تتجاوب مع هذه الطبيعة البشرية التي خلقت عليها المرأة، فليس هذا قاصر على الزوجة وحسب، يدخل في ذلك العمة الأخت معك في الدار، يدخل في ذلك الخالة، أي مرأة هكذا طبيعة خلقها. يعني سبب هذا الاستطراد ما ذكرت لكم أن بالأمس أخبرني شخص أني فهمت الحديث على الزوجة فقط، فأنا استغرب يعني من أفعال أختي، ليش تكلمني بالطريقة ذي وتناقشني بالطريقة ذي إلى آخره. أقول هذا الحديث عام في النساء كلهن وليس مقصور فقط على الزوجة وحسب، وبهذا تستريح عند التعامل مع النساء عموما. حتى لو أنك بائع وجاءت امرأة تشتري منك، طبيعة المرأة كلها هكذا، فلا يكون في نفسك غيظ من بعض التصرفات التي قد تخالف الاعتدال، فإن النبي قال خلقنا من ضلع، ولذلك قال النبي دارها تعش بها، يعني هذا وإن كانت زوجة لكن كل امرأة تحتاج إلى مداراة، كل امرأة لأنها مخلوقة من عوج. فحينئذ ستستريع بعد سماع هذا الحديث الذي كشف لك شيء من علم الغيب، من علم الغيب تكوين المرأة وطبيعتها وأخلاقها، كشف لك هذا الحديث كيف هي، فقال فإنهن، ما قال الزوجات، فإنهن يعني من النساء. فانتبه لهذا، لأنك بغير هذا ستقطع رحمك، تتناقش مع عمتك أخت أبيك مناقشة الرجل للرجل الند فتخسر عمتك وتقطعها، تتناقش مع أختك شقيقتك فتكرهها. تجاوب يا أخي مع هذا الحديث تستريح كثيرا، تستريح كثيرا. ولذلك قيل الحديث الرأي ليل والحديث نهار، فمن جعل الحديث نبراسة وهداه وطريقة استراح والله، ومن جعل الرأي ومشورة الناس هي نبراسة تعسر عليه عيشه وتنكد عليه قلبه، فلا يجد المستراح الذي يصحب أصحاب القلوب المطمئنة بذكر الله والعلم النافع. فكم والله استرحنا بالعمل بالحديث، كم إنسان خرج في سفر لم يستخير ضرب عليه كفر السيارة وما في أحد في الطريق يجيره 6 ساعات والعطش وما استخار. الحديث قال لك استخير قبل أن تسافر، فإذا تعسرت الرحلة اقعد، لا مو ضروري تروح، لأن الرحلة فيها خطر، معنى فيه تعسر، لأنه قال إن كنت أعلم أنه خير لي فيسره، تعسر إذا العلامة أن السفرة هذه ليست جيدة لا تسافر ولا تقاول الاستخارة. هذا فقط نموذج من نفع الحديث لك. فأسعد الناس هم طلبة الحديث اللي يكثرون من سماع الحديث، كل ما يسمع كشيخ الإسلام ابن تيمية، كل ما يسمع مجلس فيه حديث يعني مسند من شخص يعني مقتدر في العلم، ذهب وسمع، ذهب وسمع. لكن أردت أن أنبه على شيء في بداية طلبك للعلم، كما قال العلامة ابن عثيمين، الأحسن يقول الشيخ أن تقتصر على أستاذ واحد، تسمع أستاذ في المصطلح يرجح شيء، تأتي عندك أستاذك في المصطلح يرجح شيء ثاني، تقول كيف هذا القول الراجح في التعاون حديث المضطرب قول الشيخ هذا وقول الشيخ هذا، وأنت ما تأسست على مذهب واحد، تذهب هنا يقول مس الذكر ينقض، هنا يقول لا ينقض، فتبدأ في اضطراب. فرأى الشيخ أن بداية الطلب السنين الأولى تقتصر على أستاذ واحد، تتقن المتن، تتقن العلم، ثم تتنقل. أنا أعلم أن في عند الطلب في بينهم يعني تداعيات، احضر عند هذا لا تحضر عند هذا. المهم إذا رأيت شخص اطمأنيت إلى علمه وعرفت، فأسس نفسك ثم انطلق معك حذاءك وسقاءك، ما يخاف عليك. لكن في بداية الأمر كما أوصى الشيخ أنه يقتصر على معلم واحد لإتقان العلم، ثم بعد ذلك تكون الفائدة إن شاء الله. نبدأ القراءة من كتاب التفسير، وحيث أننا تركنا المسند سنقرأ اليوم أيضا المسند، اقرأ التفسير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا.
آمين.
قال الإمام المحدث ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير سورة البقرة، وما زال الكلام على قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
والسؤال قبل أن نشرع في القراءة، في أي شيء هذه الآية فيما يتعلق بالاستعانة بالصبر والصلاة، تستعين بالصبر والصلاة في تحقيق أمرك الدنيوي كالشهادة مثلا في الجامعة، أو الديني كالصلاة أن يعينك الله على الخشوع فيها، أو يعينك على كف بصرك الحرام؟ الاستعانة بالصبر والصلاة كما يكون مبتلى بذنب، فهل هو مخاطب في الأمر الديني فقط من جهة ترك الذنب أن يكثر من الصلاة وكذا أن يصبر، أم الأمر عام في تحقيق الأمر الديني والدنيا؟ عندك عمارة همك أمرها، كل شوي تبني توقف ما عندك فلوس، هل نقول له في هذا الذي حزبه أمر أكثر من الصلاة، وأن فقط في الأمر الديني كأن يرى أن شهوته استولت على قلبه ما يستطيع يصبر عن نظر النساء، كل ما مرت امرأة ذات مفاتن نظر لها نعوذ بالله، فحتى فهذا الأخير فقط نقول له استعين بالصبر والصلاة، ولا الأول والثاني؟ الأول والثاني،
يعني إذا
أبد يعني عندك عمارة عندك مشروع قائم فيه تحس أنه تأثر عليك أكثر من الصلاة يفتح الله عليك يفتح الله عليك ديون همتك هذا يطالبك هذا يطالبك لأنك فشل مشروع لك ستستدين من الناس هذا يطالب هذا يطالب هذا يطالب هذا يطالب أهمك الأمر كيف تسددها في كل في لحظة أكثر من الصلاة الصبر اصبر يسدد الله عنك. طيب هذا السؤال الأول وأحسنتم في الإجابة عليه أن الاستعانة بالصبر والصلاة في تحصيل أمر الدين والدنيا. طيب السؤال الثاني وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما هي هذه الكبيرة؟ كبيرة معناها إنها ثقيلة. جيد، إنها لكبيرة أي ثقيلة. طيب متى تصبح الصلاة سهلة تتلذذ بها كما كان السلف يتلذذون؟ بلغ بعثمان تلذذ بالصلاة، صلي بركعة واحدة ما شعر نفسه اللي يصلي 8 ساعات متواصلة أو 7 ساعات ختم فيها القرآن ركعة واحدة، ما ودي يوقف من التلذذ. الحين بعض الناس عند 17 آية يعني يسيب شيء من الملل ويركع. عثمان تلاحق له التلذذ بالصلاة حتى ما شعر نفسه إلا ختم قل أعوذ برب الناس من أول البقرة قبيل الفجر في ركعة واحدة. طيب متى وصل عثمان لهذه التزكية؟ أو ما الذي جعل الصلاة خفيفة على عثمان؟ خشوع. أكثر الناس ما يخشعون، ثقيلة عليهم. لك أكثر الناس إذا جاءوا يصلون راتبة الظهر يطولون في القراءة ولا يقصرون فيها. ليش؟ هل يقول الصور القصيرة فيها أجر كبير ولا ينفك؟ ينفك. صارت ثقيلة ولا خفيفة عليه؟ ثقيلة. ليش؟ ما يخشع، ما يتدبر معنى الحمد لله رب العالمين. بس فكرته متى ينتهي؟ من الأجل من قضاء مصالح الدنيوية. أول ما يكبر يلا أتيه الشيطان لا شك لك بيبرد بسرعة. مصلحة كذا قضيها هي اللي تفرح قلبك، ترى مو هذا الصلاة وسوسة يجد معاناة. فلا يخفف أمر الصلاة تصبح لذيذة عليك إلا إذا خشعت فيها. طيب الخشوع يأتي دفعة ولا يحتاج إلى تمرين؟ بعض الناس من السلف اللي كان يقول كنت أتمرن على الخشوع 10 سنين. شوف الآن الرياضيون عشان يحملوا الأثقال يحمل 120 كيلا ربما، أول ما بدأ يحمل 120 انقصر ظهره صار تلقاه يحمل 30 30 30 30، بعد فترة يجي المدرب يقول لي 10 40 40 40 40. كذلك إذا فكر قبل وفاته أنه يهتم بصلاته ويخشع فيها مو بسرعة، تجد أفلح في صلاة الظهر خشع في 10، شعر زاد في صلاة العصر شوي شوي، بعد 5 سنين 3 سنين أو 6 شهور حسب قوة إيمانه والمقتضيات في نفسه اللي تجعله يسرع للخشوع تزيد الفترة وتنقص. المهم سيصل في الأخير إذا كانت همة الخشوع سيخشع، وحينئذ يتلذذ بحياته وصلاته، وهو في الصلاة يتلذذ وسيجد راحة في نفسه خارج الصلاة، وسيجد قوة على هواه، لأن الله عز وجل قال في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قلوبهم ساكنة عن الفكرة في غير أمر الصلاة. الخشوع والسكون ليست قلوبهم مضطربة تفكر في الدنيا ومآلها وعاقبتها ومداخلاتها في النفس، فتفكر في معنى الله أكبر أنه أعظم وأجل من كل شيء، تفكر في معنى الحمد لله أي الثناء على الله بما هو أهله لأن له صفات الكمال والجمال، تفكر في سبحان الله سبحان ربي الأعلى أنزهه إذ أن من صفته إنه عال بذاته بقهره بصفته وهكذا، فأكسبه ذلك الخشوع قوة في إيمانه ترك بها الزنا والنظر المحرم. أنا سمعت أحد يسأل المشايخ في الحرم أو غيره يقول يا شيخ من القادر أصبر على النظر؟ سبحان الله العظيم، كلمة مر فتاة رفعت بصري لي بقوة جاذبة لا أستطيع أتمالك نفسي أستغفر. هذا فرط في العمل بهذه الآيات في سورة المؤمنون، فلو أنه خشع في صلاته فالخشوع رسول الحفظ للقلب ومن ثم النظر، لأنه بعد ما قال قد أفلح المؤمنون بيّن سبب فلاحهم الأول الذي لما أفلحوا فيه أفلحوا في الباقي، أصلحوا قلوبهم بالخشوع في الصلاة، ثم كفوا فروجهم عن الزنا ووسيلة الزنا وهي النظر. فستجد الخاشع في الصلاة لا يرفع بصره للنساء، لا يغش معاملات تجارية، وإن كان المال له فتنة قوية في النفس قوية جدا، لكن يصبر على فتنته أنه خشع في الصلاة. فجعل الرب الخشوع في الصلاة دواء، وهو سبب تطوير العبد في الصلاة. يقرأ العبد في صور قيام الليل عند السلف فيستغرب، يقول يقعدون 4 ساعات في الليل يقومون، وحنا ما نقوم إلا 5 دقائق و20 دقيقة. إيه؟ لأنهم كانوا يخشعون، فالصلاة صارت خفيفة عليهم. والله لا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة واعلموا، يعني إنها ستكون ثقيلة كبيرة، أي ثقيلة إلا على الخاشعين. ثم بيّن متى يصبح الرجل خاشع في الصلاة. أعظم شيء يجعله خاشع في الصلاة ما هو؟ اليقين بلقاء الله، أنه سيلقى الله يحاسب على هذه الصلاة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يوقنوا يظنونه المعنى، وأنهم إليه راجعون، هذا يجعله يخشع في الصلاة ويتدبر معانيها. ويستلزم ذلك أنه يقرأ في كتب العلم التي تشرح له كلمات الصلاة، ما معنى الله أكبر، ما معنى التحيات لله والصلاة الطيبات، ما معنى سبحان الله سبحان ربي الأعلى والفرق بينه وبين سبحان ربي العظيم. فهذه مباحث تعينه على الخشوع في الصلاة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أفرأيت أنه لو قيل لك أن حتفك بعد أن تسلم التسليمة الأولى بعد حرف الهاء من التسليمة الثانية تنقطع من الدنيا بالقتل والوفاة، بالله عليك كيف كانت صلاتك؟ آخر حرف تنطق فيه ورحمة الله، كلمة الله لما تنطق بها كيف تكون؟ استحضار وخشوع، لأن قتلك بعد آخر كلمة في التسليمة. ولذلك قال النبي صلي صلاة مودع كأنك ترى الله. فإذا ما يقينك أنك منقلب إلى الله وسيحاسبك، وأول ما يحاسبك عليه هذه الصلاة يجعلك تخشع فيها، لأنه قد خرج ترمذي في جامعه الرجل أنه قال، وهذه ترى مجربة يا إخواني، أنك تدعو الله وأنت مقبل على البلد، لأن الله عز وجل يعلم أنك منقطع إليه محتاج إليه فيجيبك. رجل هو جاي المدينة من الكوفة أو غيرها، قال يا رب يسر لي صديق صالح، رجل صالح. وسبحان الله جلس إلى أبي هريرة وجيبت دعوته. فإذا ذهبت إلى بلد حتى توقع شر تلك البلد ادعو الله، وانت بالطيارة تحلق عليها تنزل تهبط تقول يا رب يسر لي في هذا السفر رجل الصالح أجلس إليه، يسر لك الله. انك اذا تعرفت على شيء سوء دلك على النساء ودلك على السهرات المحرمة ودلك على. فهذا الرجل الذي جاء خبره في سنة الترمذي اجابه الله، حيث انه ما شعر الا جلس الى ابي هريرة. فلما جلس ابو هريرة شعر انه صاحب علم، فحينئذ احب ان يستفيد منه، فقال يا ابو هريرة حدثني شيء مما سمعته من رسول الله. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقول الرب: انظروا هل لعبدي من نوافل. إذا انتقص شيء من صلاته يقول الرب: انظروا هل لعبدي من نوافل، فيكمل له يعني من هذه النوافل من تقص من صلاته، ثم يكون سائر عمله على إثر ذلك. لا إله إلا الله. فحافظ على بقية أعمالك بالمحافظة على صلاتك. أكثر الناس الآن إذا صار عندهم موعد رحلة سفر نزهة نزهة نزهة، يوقف الساعة ويأمر الناس يصحوه، إذا جاءت الصلاة لا يهتم، لأن أمر الدين عنده مضيع، أمر الدنيا مستولي على قلبه. إذا جاءت الصلاة آخر همه، تفوتوا لا تفوتوا، لكن أمر للدوام المدير يحاسبني، ليه ما صحيتوني للعمل، حسبكم الله. طيب الصوت هذا غريب علينا، ما كنا نسمعه أمس في صلاة الفجر، قمت تضحك تفطر معنا كأنك ما سويت شيء، ليه الصوت هذا ما سمعناه يا زوجي العزيز، جيت حاسبنا ما صحيناك إيش للعمل، وأمس الفجر ابتسامتك تريد أن تشق وجهك وأن تفطر معنا، ما قلت ليش ما صحيتني الفجر، وش يدل هذا عليه؟ ها؟ غفلة عظيمة قبيمة عظيمة جدا عن القبر، غفلة، لما صحيتون العمل؟ سبحان الله العظيم، كده خلقت العمل، خلقت الآخرة أنت يا رجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال خلقتهم ليعملون ويكتسبون ويمرحون ويلعبون، خلقتهم للعبادة، افهم ليش خلقت، فلا تلعب بأمر حياتك وتضيعها فيما لا تستفيد منه في الآخرة. إذا أنفقت لله، إذا أمسكت لله، إذا تكلمت لله، إذا سكت لله، إذا صبرت لله، إذا اعتقدت في أمر أي اعتقاد فاجعله بالله ولله وفي العلم الذي ورثته من رسول الله. نعم اقرأ.
قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، يقول تعالى آمرا عبيدا فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد. قال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر، وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: على مرضاة الله، واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن زكريا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني بن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى. ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي.
نعم، حديث شهر الصبر، صم شهر الصبر، هذا إسناده ضعيف، فيه الجريري وهو مختلط، لا يصح إسناده. اي نعم. الثاني اقرأ الحديث.
حديث عمر،
اي كان اذا حزبه، ذكر سنده.
قال وروى الامام احمد
اذا حزبه امر حذيفة.
قال والإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني بن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى.
نعم أكمل.
ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن أبي عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
عكرمة هذا يروي عن من؟ بن عمار. اي نعم، لان عكرمة بن عمار في كلام، لكن روايته فقط عن يحيى بن ابي كثير فيها اضطراب، فيها اضطراب، والا فهو صدوق يغلط. وكلمة صدوق يغلط هذه تدل انه حسن الحديث، هذا يدل على أنه حسن الحديث. أكمل.
قال ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أبي ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أبي ابن أخي حذيفة، ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال: قال عكرمة بن عمار قال محمد بن عبد الله الدؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملتي يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب سمع علي رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن محمد بن عبد الله الدؤلي في حديث كان إذا حزبه أمر فزع يعني إلى الصلاة، هذا مجهول. فهل عكرمة رواها عن شخص ثاني غير محمد بن عبد الله الدؤلي؟ شوف ذكر اسنادين، اسناد احمد عكرمة من طريق عكرمة، ثم محمد بن عبد الله الدؤلي عكرمة عنه، محمد بن حمد، هل رواه عن يعني عكرمة رواه عن غير محمد بن عبد الله الدؤلي؟ ها منهم يقول دائما. طيب عن من؟ ونخاف حينئذ، هذا نخاف، لا نخاف، نخاف من ايش؟ اي لا، انه يكون وهم، لان هذا الرجل اللي هو عكرمة بن عمار يغلط وعنده اضطراب في بعض الرجال، فاذا شفنا مثله يروي عن شخص ثم يروي عن شخص اخر فنخاف انه من اغلاطه، فحينئذ نريد سند اخر لنطمئن. وجدنا سند اخر اظن مرسل ولا في نفس السند، في 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 سند ساقه مرسل.
نعم.
عن من؟ اقرا.
قال: وقال محمد بن نصر المروزي في في كتاب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن ابي حذيفه ابن اخي حذيفه، ويقال اخي حذيفه مرسلا،
ورواه بعضهم، يحتاج الرجوع اكبر. طيب إذن نفس الشخص، أي نعم نفس الشخص، إذن لا يزال الأمر في جهالة. والإرسال هذا ترى نخاف منه، من أي جهة؟ أحيانا المرسل يا إخواني يرسل عن شخص هو نفسه الضعيف، فلا بد من النظر في هذا. طيب أظن أن العلامة الألباني محسن هذا الحديث، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أظنه محسنه، لكن على كل حال الآن ما بين يدينا يدل على الضعف إلى أن نشوف طرق أخرى. نعم. إيش قال الشيخ ناصر؟ اقرأ أكمل.
قال ابن جرير: وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو منبطح على بطنه، فقال له: أشكن الدرد، ومعناه أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال: قم فصلي فإن الصلاة شفاء. قال ابن جريج: وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله، والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام.
أما الحديث اللي ساقه وقد خرجه ابن ماجه وهو حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، قال: فصليت ثم جئت فجلست إليه، قال: يا أبا هريرة، أشكم درد؟ قال: قلت: لا يا رسول الله. يعني في شيء بطنك؟ في غرابة، هذا النبي ليش يترك اللغة العربية ويكلمه بالفارسي أو غيره؟ على كل حال في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، اختلط جدا حديثه ولم يتميز، فلا يصح إسناد هذا الحديث، على أنه النوع البطن أصلا رجعة أهل النار، فينبغي الإنسان أن لا ينام على بطنه لأنه رجعة أهل النار. صحيح بعض الناس يتلذذ يقول: يا أخي أنا أسوي، أنا أصنع تقلبات إلى يجيني النوم، مرة على بطني مرة على جنبي مرة. نقول: يا أخي الحقيقة هي البهيمة التي تقيد لا بمستحب ولا واجب، بهيمة تحس إنها غير مقيدة بالشريعة لأنها لا عقل لها. أنت الله جعل لك عقل وجعل لك سنن تميز عن البهائم. النبي كان يضجع على شقه الأيمن كان نام على بطنه ولا كان نام مستلقي على ظهره، نام على شقه كريم وتشوف الفرق، تحس أنك يسمع لقيام صلاة الفجر لأن قلبك في المكان الأيسر فيصل القيام لصلاة الفجر وقيام الليل. لكن لما تنبطح على بطنك وتنام مستلقي هكذا ما تجد الراحة التي تجدها إذا فعلت ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كذلك خرجه ابن ماجه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشكم درد، لكن أيضا في سنده من ليث فإسناده لا يصح. وأيضا أخرجه أحمد في مسنده من طريق آخر كلهم من طريق ليث، فيبقى الحديث في درجة الضعف. لكن جاء حديث حسن لعله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجل أو ركله برجله أشعره بأنه لابد أن يستيقظ، قال قم، يعني هذه رجعة أهل إيش؟ رجعة أهل النار، فلا تضجع على بطنك لا سيما وأنت تشرب أو تأكل. ما أظن أحد يفعل هذا، ما أظن أحد يفعل هذا، لأن البهيمة هي تفعل رجليها كذا وتنزل في الماء وتبدأ تشرب، يستلقي يقول جيبوا لي الشراب يشرب كذا هو مستلقي على بطنه. هذا من أقبح الصور في الضجاع مع الطعام. إذا كان النبي قال في المتكئ آكل كما يأكل العبد لا آكل متكئا، فكيف بالمنبطح والنائم يقعد يأكل؟ نعم، فاهتم بهيئتك واجعلها على السنة، ولا بد تتميز عن العامة بالاتباع لأنك قدوة لهم. العامة يسمعون أنك رجل تختلف في المساجد تطلب العلم يقول فيك أي سؤال. ليش؟ لأنهم يبدأوا يتصلون على بيتك، الجار يبغاك في مسألة يقول والله راح الدرس جاء من الدرس، يقول بس ما في الحارة إلا هذا، وعينه عليك يسألك يقول لك كيف تلقى في الحلقة علم. فلا تخيب ظن المسكين العام فيك، تميز حتى يستفيد منك. لأنه أي حدث بيقول شفت جارنا أبو صالح يفعل كذا أو جارنا أبو خالد يفعل كذا وكان ممن يختلف للدروس، أكيد جاء هذا عن علم، فلا تخيب العامة فيك، كن على بصيرة في أفعالك لأنهم يقتدون فيك يسمعون. لا بد يسمعون أنك تختلف المساجد للتعلم، ولا بد أنك حملت علم، فسيقتدون بك ويرجعون لك في المهمات، ما يشوفون في الحي أعلم منك. وش يسوون؟ ما عندهم أحد، بعضهم ما يعرف رقم علماء ولا عالم، بس يسمع فلان يختلف الدرس يقول هذا أحسن موجود، ما لله أسأله، على الأقل إما يجيبني أو يحمل السؤال لشيخ يجاوبني ويرجع لي. فلا تخيب العامة فيك، المساكين يحتاجوك، فكن قدوة حسنة لهم لأنهم يقتدون فيك حتى في الشر. نعم.
قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.
الحقيقة ما لا يعني في الواقع ما يسمون الاختلاف الذي وقع بين المجاهد وغيره في الصبر، أن الصوم أنه الصبر يعني مطلقا. نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة. من جهة أن الصوم يعتبر صبر ومدرب عليه، وقول سفيان ليس هناك أعلم من مجاهد، يعني إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك فلا شك أن الصوم صبر ويعلم على الصبر. فإذا استعنت بصيام الاثنين والخميس يعني صار عندك مشكلة في مشروع تجاري، صار عندك مشكلة في زوجة التوت عليك وبينك وبينكم عيال، مشاكل عندك، فأكثر حينئذ من الصلاة والصوم أكثر، ستجد النتيجة. واصبر عن نفس المشكلة بحيث لا تسخط، يعني يجيلك صبران، تصبر بالصوم، تصبر مطلقة على نفس المشكلة، فهذا سيعينك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي لا يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم.
طيب الصبر ما هو في اللغة؟ الحبس، ومنه الحديث ويمر في إسناده: نهى النبي أن تقتل البهائم صبرا، حرام عليك، معز مثلا أي نعم تحبسه حتى الموت ما يجوز، لكن عذبت امرأة في هرة حبستها. طيب، وهو على ثلاثة أقسام. إذا قلنا الصبر الحبس فينتقل هذا المعنى إلى اللغوي إلى الشرعي فيزاد عليه فيقال: حبس اللسان تقربا إلى الله. شوف انتبه، لابد تضيف تقربا إلى الله، أن قد يحبس الإنسان لسانه عند المصيبة كي لا يقول عليه العامة أنه ضاجر غير صابر، نسأل العافية، فيكون مرائي في الصبر، فلابد من إضافة هذا القيد التقرب إلى الله بحبس اللسان على التشكي على وجه السخط والنفس عن الجزع والجوارح عن لقم الخدود وشق الجيوب وما ينافي الصبر من حث الرمل على الرأس، من كما بلغني عن شخص كان يحب صديق له جدا يعني، ثم صدمه الخبر متوفي، فذهب إلى عمود شافوه يجري على أول عمود، أول ما طلع خبر وفاة انصدم، فراح إلى عمود في أقرب عمود في الشارع، صار يخبط رأسه بقوة فيه، هذا صابر؟ ما حبس جوارحه، أركان بدنه حبسها عما ينافي الصبر، صار يضرب رأسه بقوة بقوة، ما هو ينشرخ ما ينشرخ ما عليه، هذا هو بصابر. أو صرخ صرخة قوية عند تلقي الخبر، هذا هو بصابر، لكن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي خذ خيرا منها، وحبس لسانه عن الشك، هذا الصابر. وهو ثلاثة أقسام. إذا قلنا التقرب لله بحبس اللسان عن التشكى والجزاء والجوارح عن لقم الخدود وشق الجيوب وفعل ما ذا في الصبر كالجري والقفز وكسر الأشياء عند تلقي المصيبة، فحينئذ ينقسم لهذه الأقسام. الله أمرنا بالصبر، صبر عن محارم الله كالنظر تصبر، يعني بعض الناس عبادة الصبر لا يستحضرها، عنده غفلة، عنده أمر مفاجئ، مرت امرأة فغض بصره عنها، ما يستحضر ثواب الصبر أنه يحبس نظره تقربا إلى الله طلبا لثواب ما يسمى الصبر شرعا، ولا تلقاه إن كان دودين يصرف بصره من غير استحضار لنية تعبد لله في الصبر، فلابد ليكتمل أجره أن يستحضر أن الله يوفي الصابرون أجرهم، يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، فيغض الطرف عن نظر المرأة، يجي يختار شخص أساء إليه في مجلس حتى يتنفس فيعرف أنه غيبة حرام فيمسك لسانه، يستحضر أنه صابر بسمسك اللسان لله، فهنا يضاعف الله له حسنات. أما تكون الشغل الشيء تلقائي كذا من غير استحضار بعبادة الصبر، فكيف ينال أجره وهو ما استحضر عبادة الصبر؟ فأكثر الناس حتى إن كانوا صالحين تصرفاتهم الدينية من المضي إلى الصلاة القيام لليل ما يستحضروا أجر الصبر، يقول خلنا أصبر أحبس نفسي عن النوم أقوم الليل، أحبس نفسي عن النوم عن قيام الليل، ما يستحضر عبادة الصبر. فهذا كيف يكثر تكثر حسناته وما قصد عبادة الصبر؟ الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، وهذا ما استحضر عبادة الصبر. والصبر إما على المحارم أو صبر على القسم الثاني على طاعات طاعة الله سواء مستحبة أو واجبة، وثوابه في الصبر على الطاعة الفريضة أكثر من المستحب. يعني أي أكثر ثوابه؟ صبر على الذهاب لصلاة الفجر جماعة وفي عينه نوم، لكن يصبر يمشي ويكابد حتى صار الجماعة صلى ورجع نام. والثاني صبر على قيام الليل، أي أكثر أجر؟ الأول، لأن النبي قال في الصبر على في أمر الفرائض وما تق عن الله وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، الرجل البخاري. فالصبر على الفرائض أكثر ثواب من الصبر عليه النوافل. إنسان صبر أن يلغو في المجلس، ذكر أن السلف كان يحسبون لكلام الحساب ما يثرثرون يقولون أي شيء في المجلس، يلزم الرجل من السلف الصمت، فإذا تكلم تكلم فيما يعنيه. فجاء مثلا يبي يسأل عن عمر فلان بالذات، هو كم عمر جارنا هذا بالضبط؟ وش همك عن عمره؟ قال خلنا أصبر عن ما لا يعنيني، سكت. له أجر ولا نريد أن نعمل بحديث من حسن سنة المرتب كما لا يعني له أجر. طيب جاب يغتاب شخص فصبر، الأول أكثر صبره ولا هذا؟ الساكو عن الغيبة فرض، واللي يعذب إذا ما سكت لسان عن الغيبة يعذب في النار، لكن هذا يصير له مزيد فضل إذا صبر عن ثرثرة الكلام، له مزيد. فصبره عن ثرثرة الكلام والكلام فيما لا يعنيه أجر، لكن ليس كأجر من صبر عن الغيبة، مع أن قيام مقتضى في نفسه بيتنفس في فلان بيغتابه نفس الصبر، لأنه الغيبة حرام، هذا ثوابه أكثر. ولا صبر على أقدار الله المؤلمة، يجي خبر وعلى المسلم أن يستعد للصبر، يقول أنا الآن في يومي مستعد، ينبغي يقول لأي خبر بيجيني بصبر مهما كان، مات كل أهلك، مات أقدار الله. فأول ما يجي الخبر الصدمة الأولى يستحضر ثواب الصبر فيصبر، فيقول لن أصرخ، لن أسب القدر، لن أستنقص حكمة القدر، لعلي أكون ممن أثابه الله سبحانه وتعالى على صبره ما كتب وقدر، فيثاب ثواب عظيم، لأنه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما يقول في نفسه ودي أصرف، لكن إيش يقولوا عني الناس الآن؟ يقولوا سفيه، لا خليني أروح أسوي صراخ في السيارة، ويجري على السيارة سكر ويصرخ ويصرخ، وليش؟ طيب ما يريد أحد يسمعه. إذا أنت رأي الناس بصبرك هذا، خشيت الناس أكثر من الله، أظهرت لهم الصبر، ولما جيت وحدك في الحجرة صرت تصيح وما أدري إيش تسوي وترفع صوتك. قال ينبغي هذا أن تري الله قبل أن يراك الناس أنك صابر، أنا صابر لله مو للناس. واصبر وما صبرك إلا بالله. انتهينا منه، اتمنى حتى نقرأ الكتاب الثاني.
قال رحمه الله: وعلى كل تقدير، فقوله تعالى: وإنها لكبيرة، أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله، وقال مجاهد المؤمنين حقا، وقال أبو العالية إلا على الخاشعين الخائفين، وقال مقاتل بن حيان إلا على الخاشعين يعني المتواضعين، وقال الضحاك: وإنها لكبيرة، قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته، الخائفين سطوته، المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جريج: ومعنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته.
إذن هذا معنى أشمل صوره ابن كثير ابن جرير أشمل من فقط الخشوع في إيش؟ في الصلاة. لكن لا شك من أسباب ثقل الصلاة على الإنسان ترك الخشوع فيها، لكن الخاشعين المدللين المطامنين لطاعته متواضعين. نعم.
هكذا قال رحمه الله. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم.
طيب نقرأ المسند، تركنا أيام كثيرة ما قرأناه. تذكرون في أي حديث وصلنا في المسند؟ نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في حديث الحسن في مسند توابع العشرة وحديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال حدثنا عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الحميري ثقة حافظ.
قال أنبأنا سفيان.
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وربما دلس.
قال عن أبي إسحاق.
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الكوفي ثقة مكثر عابد اختلط.
عن بريد بن أبي مريم.
وهو بريد بن أبي مريم الكوفي ثقة.
عن أبي الحوراء.
وهو ربيع بن شيبان السعدي ثقة.
عن الحسن بن علي رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في الوتر فذكر مثل حديث يونس.
نعم، فذكر مثل حديث يونس، وهذا إسناده صحيح، وهذا إسناده صحيح. وفي الوتر حديث يونس بن إسحاق عن بريد بن أبي مريم السلولي عن أبي الحوراء عن الحسن قال علمني رسول الله كلمات تقولهن في قنوت الوتر، اللهم هديني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا أقضى عليك، إنه لا يذل ما وليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذه الكلمات تقدم في الدرس الماضي شرحها وبيان أن النبي لم يعلمه التطريب والتلحين فيها، فمن الخطأ الذي وقع في قراء الزمان، ولا أدري، وقد سألت بعض أئمة الحرم أحد المشايخ فيهم الشيخ صالح بن حميد، قلت له متى بدأ التلحين في الحرم، أو متى بدأ التلحين في الناس، لأننا نعلم أن النبي ما كان يلحن الوتر صلى الله عليه وسلم، ولا كان الصحابة يلحنون الدعاء، فسألت متى، لأن الظاهر من حديث الحسن هذا أن النبي علمه هكذا كلام، يعني خطاب، اللهم اهدنا في الهديت، كما يدعو الإنسان في سجوده، ما في اللهم اهدنا في من هدي، وهكذا ما في. فمتى بدأ؟ فقال لي الشيخ، يقول لا أذكر، لكن أذكر يعني من قديم، أول ما سمعته في بعض المناطق، يعني ما ذكر لي تحديدا من يطرب، فلعلها صار هذا يعني في 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 القرون المتأخرة، قرون متأخرة يعني ما عرف في زمن الصحابة. ولذلك شيوخنا الأجلاء هيئة كبار العلماء أنكروا هذا، قالوا في فتوى أصدروا لا يجوز ترتيل دعاء رمضان كأنه يتلى كأنه قرآن، لما يكون ساذج، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. ولا أدري العامة كيف همهم في تغذية ما يسمى بروحانياتهم، ما يهتمون بقبول الدعاء. فأعجب لهذا جدا. أنت يا أختي، أنت يا أختي تصلي التراويح ليس من جنس حضور الجمهور لعبد الحليم حافظ أو أم كلثوم، أنتم جئتم للتراويح ليقبل الله دعاءكم، فلماذا لا تهتمون بإيش؟ بالقبول، تهتمون فقط بتغذية إيش؟ أرواحك. حتى صدرت شكوى من بعض النساء في مسجدي هذا كما يعني أخبروني بعض النساء الثقات، اشتكوني يعني فيما بينهن بعض النساء، يعني اثنين ثلاثة الغالب الحمد لله مستفيد، يقولوا خلي الإمام يلحل لنا في رمضان نشعر بروحانية رمضان. طيب هل التعبد لله في رمضان مقرون بشعارات مثل الهلال يسوون أو يحطون في المطاعم هذه وش اسمها هذه الفوانيس والشال الأزرق مع الأحمر أنه دخل رمضان يعني؟ فإذا فعلوا هذا يضاف إلى ذلك شعيرة إيش؟ تلحين الإمام إيش؟ في التراويح. فعلى قدر ما انتقص من هذه الشعائر انتقص من إيش؟ الروحانية. يجون شارع ما في فوانيس، ما في الشعر الأحمر مع الأزرق، صلوا في المسجد إمام ما يلحن، وش هذا؟ مو رمضان هذا، مو رمضان هذا، شهر ثاني هذا. إذا ربطوا رمضان بتراسيم ما لا أصل، إذا ما وجدت فلكأنه شهر الصوم دخل. يا أخي رمضان موسم تعبد للرحمن وليس روحانيات مبتدعة وتراسيم مصطنعة. لابد أن يكون هذا الشهر إصلاح للقلوب. قال الله تعالى لعلكم تتقون، حصول التقوى، والتقوى ما تكون بالبدع، تكون بالسنة. نعم تكون بالسنة. طيب
الآن أصبح يقرأوها في الدروس يلحنون المتن عند قراءة،
مو بأصبح، وهذا معروف ترى، هذا أظنه من قديم، ما أقول من عهد السلف، لكن يقال أيضا لهذا الذي يرتل الحديث ليش تصنع هذا يا أخي؟ سألت واحد شيخ فاضل معتبر في العلم استفدت منه كثيرا، ويقرأ عليه بالتلحين، شيخ فاضل صاحب سنة، فأعرض عليكم جوابه لكي تعرفوا أن العصمة ليست لأحد، لا تعلق بأحد من الرجال. فكنت مع هذا الشيخ الفاضل كبير في قدره وعلمه، أيها الشيخ أسمع من يرتب في الحديث، عند قرآن حدثنا فلان أخبرنا فلان إلى آخره. فقال لي لا بأس به يرقق القلوب، ما هو التوجيه الصحيح لهذا الاستدلال؟ هل هو صحيح؟ لذلك كان حكيم بن حزام كما خرجه النسائي في سننه كان يقول اتقوا زيغة الحكيم فإن الشيطان يتكلم بلسانه. كيف نعرف أن زيغة؟ العدول يقول إيش هذا الذي قاله الشيخ؟ العدول. الشيطان يعلم أن الشيخ الفاضل المتبع، فأحيانا حين سيء من الغفلة أو من التأويل يدخل معه كلام حتى يتبع فيه فيهلك الناس. فبين ذلك الصحابي الفاضل أنك لا تتبع الشيخ في كل شيء إلا ما وفق الدليل، لأنه له زيغات مهما كان عالم جليل. فقال إياك وزيغة الحكيم فإن الشيطان يتكلم بلسانه. أتدرون لو أخذنا هذه الكلمة لا بأس بالتغني عند تلاوة الحديث فإنه يرقق القلب. وش ينسحب هذا؟ خلاص شيخ والله أنا عند الدعاء وأذكار الصباح أجد نفسي لما رتلها رقة. استمر، العبرة هي ترقيق القلوب ولا السنة؟ المتابعة. فهذا يدل أن الرجل مهما كبر في علمه فلا بد لكل جواب إيش؟
كبوة.
نعم اقرأ.
قال رحمه الله
حديث الذي هو 22. نعم حدثنا عفان. نعم
قال رحمه الله حدثنا عفان،
عفان بن مسلم الأنصاري وهو ثقة ثبت.
قال أنبأنا حماد،
حماد بن سلمة بن دينار ثقة عابد.
عن الحجاج بن أرطاط،
حجاج بن أرطاط الكوفي صدوق كثير تدليس.
عن محمد بن علي،
عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المدني ثقة فاضل.
عن الحسن بن علي رضي الله عنهم أنه مر بجنازة أو مر بهم جنازة فقام القوم ولم يقم، فقال الحسن ما صنعتم؟ إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي.
طيب هذا الحديث إسناده ضعيف، ليش؟ الأرطاط مدلس. طيب هل تكتفي قولكم ضعيف ولا منكر؟ الضعيف إذا خالف الثقة وش يكون حديثه؟
منكر.
منكر. وجاء في صحيح البخاري أن النبي قال في عمما قام إن الموت لفزع، إذا كانت العلة مو بالريح، إذا صار ضعف يخالف ما هو أوثق فيصير منكر. نص الحديث هنا إنما قام الرسول في الجنازة اليهودي للمر تأذيا بريح اليهودي، وإنما فعل ذلك قال إن الموت لفزع، هيبة الموت خلت النبي يقوم يشعر الناس بأنه هيبة له. شوف الناس اللي صاروا يضحكون عند الجنائز ويضحكون في العزاء، ما كان دليل على الموت قلوبهم مرض. لذلك عليه السلام كان يهجر من يضحك عند الجنازة، يدل على غفلة في قلبه، وبدي يستحضر هيبة الموت ولا يكون غافلين. وأنا شهدت جنازة مرة مركبينها بدينة يعني سيارة شاحنة متوسطة، يعني الله يهديهم أهل الميت ما ثبتوا الجنازة أو هم من أفسف ما ثبتوا أنفسهم، فكانوا يميلون إذا وقفت السيارة لا اليمين لا الشمال، تسمع من هنا ومن هنا ضحكاتهم وأخاتهم امسك امسك ويضحكون جنازة بينهم. فرأيت عجب، رأيت بعض العامة في الشارع ينكرون عليهم، نظرت فنظرت بعض العامة يسمعون هكذا يعني الجنازة تضحكون. سبحان الله، على الفطرة، الفطرة أنكرت من يضحك عند الجنازة، الموت له وجع يجعلك تستهد، لأنك لما تصبح لما يصبح الموت محل يعني مكانه للضحك والهزل وكذا، ما بعد هذا الواعظ الشديد الموت. فإذا ما كان الموت واعظ وذهبت هيبته إيش يعظ الشخص؟ مقصود الشارع يبقى الموت هيبة، لذلك النبي بين أن فيه هيبة بالقيام، ليس لليهودي إنما ليش للموت حتى تصبح رادع لك تستحضر ذهابته. كذلك من يكون على دين الخوارج ما يهاب السلاطين، ما يهاب ولي الأمر، وصارت عنده النزعة تاب من الأشياء لكن باقي النزعة ذيه، فدخل عليه الأمر لا ينبغي يدخل مستهتر، يدخل مقدر مؤقدي والأمر يتكلم بالكلام الطيب ويقدم الدعاء بين يديه أطال الله عمرك وكذا وكلام طيب يوقر السلطان، لأنه إذا ما هذا السلطان ويصير في الناس فوضى. كذلك العالم يجي تخاطبه أمام الناس أحسن الله إليكم حفظكم الله، فإذا تقول يلزمك يا شيخ كذا كذا وسقط هيبة الشيخ من يسمع منه؟ هذه مقاصد شرعية لازم تنتبه لها. فهذا هو المقصود من قوله إن الموت لفزاع، وأنه ينبغي رب الناس. ذلك انكرت على بعض العامة أنهم يأتوا بمصطلح للموت مضحك. زميلنا فلان، سمعت بعض العام يتكلمون في بعض الأماكن، يتذكرون زملائهم في العمل قديما، يقول زميلنا فلان أبو خالد، يقول أبو خالد خنفش يعني مات، ويضحكون. موضع منكر، أراه أنه أو لا ليس يصلح أنه يجعل من ذكر الموت ألفاظ تضحك، لأنه له فزع، فلا ينبغي أن يكون محل الضحك ولا الهزل. إن الموت لفزع. طيب، اقرأ اللي بعد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة.
عن شعبة.
شعبة الحجاج بن الورد العتكي ثقة، متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث.
قال: حدثني بريد بن أبي مريم.
وهو بن مالك بن ربيع السلولي البصري ثقة.
عن أبي الحوراء
تقدم
السعدي،
وهو ربيع بن شيبان السعدي ثقة.
قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهم: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: إنا لا نأكل الصدقة. وقال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت. وربما قال: تباركت ربنا وتعاليت.
نعم، هذا الحديث سناده صحيح، وفيه مسائل، منها الاستفادة من الجليس. إذا رأيت أنه أعلم منك تواضع، يعني أكثر حقيقة الجلساء ما رأيت عند هذه الخصلة، يكون مجموعة جالسين في مكان يضيعون الوقت. كان العلامة الباني إذا مر بأصحابه وبدأ يخوضون في الدنيا، وقيل وقال، يقول: أنصحكم يعني إذا جاءت رياح الشمال فاغتنموها، وقت العالم ثمين، فرصة أعطاكم الله إياها ذهبية، يعني بوجود هذا المعلم بينكم، أي سؤال كان عندكم اطرحوه بدل قيل وقال. لكن يسيطر على الناس ما تعرفون، أكثر الناس يسيطر عليهم يعني حب الذات، فتجد الكل يتكلم في المسألة الشرعية في وجود عالم، هذا يتكلم هذا يتكلم هذا يتكلم هذا يتكلم هذا يتكلم. وسلفنا كانوا يوجهون الأبصار إلى أعلم من في المجلس ليستفيدوا منه، يسألوه ويستفيدوا منه. وذلك كان أبو سلمة قد ندم، توفرت له جلسات مع ابن عباس، فإيش كان يستثمرها في نقاشه ونضاله؟ لا إله إلا الله، فندم، قال: أضعت علما كثيرا بمجادلة ابن عباس، بس أنت أضعت علما كبيرا بقيل وقال في مجلس فلان، ما استفدت منه. هذا مش شيطان يجعل تضيق الوقت، تضيع الوقت في مجلس في حضرة رجل من أهل العلم تسابقه الكلام، هذا ليس الهدي السلف الكرام. فينبغي حينئذ إذا جلست في مجلس فيه رجل من أهل العلم استحضر الشاردة الواردة، انقطع بفكرة شوي وطلع ورقة وقلم مكتب الأشياء اللي مضت عليك في القراءة والكتابة، مجلس قصير، ثم ابدأ اسأل، أو اجعل ورقة هذه أصلا جاهزة عندك، كل ما مر عليك في القرآن في السنة واضع دفتر، أول ما تشوف فرصة افتح اسأل 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 اسأل، أنه يضيع وقتك كذا قد ما توفر لك فرصة لقاء عالم. تذكر من نفسك أنت، مو في بعض المسائل كنت قبل أن تعرف على علماء تطوف بها شهر في نفسك ما لها حل ولا ليه؟ لما يصير مجلس عالم عندك تضيع عليك الوقت، هذا من الشيطان، انتبه. فهنا هذا الشخص الجليل قلت للحسن بن علي ما تذكر، شف من هو ذا؟ بريد بن أبي مريم وبن مالك بن ربيعة السلولي البصري. قلت للحسن ما تذكر رسول الله؟ علمني يعني أكثر الناس حتى بجلسة عالم لسان حاله وأعلمكم وأعلمكم وأعلمكم. يا أخي تعلم يا أخي، لا بد أنك تستفيد. فهنا قال علمني أنت، ما قال أظهر لك علمي يا أيها العالم، علمني فرصة. وإذا قال ذكر ابن عبد البر في جامع الفضلة تلقى من الناس ثلاث، انتبه لهذا، تلقى من الناس ثلاث. أنا لا أظن أحد منكم يستثقل طول الدرس وقد غبتم أسبوعين، ما استثقل فأخاف عليه. ستلقى من هو أعلم منك فتعلم منه، احبس نفسك، احبس لسانك عن كثرة الكلام، استفيد. الثاني، وفي الغالب يا إخوان من هو الذي ما عنده أسئلة؟ إلا ما له بحوث ولا قراءة، ستجد ما عنده أسئلة ولا. فإذا شفت نفسك تحضر مجلس عالم لا تستطيع لا تستحضر سؤال ولا عندك سؤال، معناك ما تقرأ ولا تبحث، ولو بعد جاءت عندك أسئلة ولا. طيب هذا الأعلم استفد منه. إذا صار لك مجلس من هو مثلك ذاكره، قل له إيش فهمت مسألة كذا، أنا فهمت كذا، سمعت فيها شيء من الكتب اللي قرأتها، سمعني ذاكره. وإذا شفت من هو أدنى منك علم علمه، أنس الطائرة يعني شفت اثنين معتمرين، فكان الصيدة ثمينة، اثنين يعني في جبل معتمرين، رأيت يعني يرى الإنسان صيدة ثمينة جدا، وشفت واحد منهم بالضبع، رأيت واحد منهم مضبع، فبينت له أن الاضباع ما يكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة، ثم إذا جاء للسعي أغلق، فأغلق. فسبحان الله بدأ هذا يسأل وبدأ هذا يسأل، لأنهم عندهم حاجة لهذه العمرة، وأنت لا شك لك حاجة ليست في العمرة، في عبادات كثيرة تفعلها في قيام الليل. فإذا رأيت جاهل مثل هؤلاء علمه بما علمك الله في الحلقة، لا يقعد همك تنظر في الجوال، يعني جانب الطائر رجل معتمر وانت تنظر في الجوال، وش فايدة حضورك حلقات العلم؟ علمه، قل له وش تقول إذا صعدت على الصفا؟ يقول أسوي كذا، قل لا النبي ترى قال كذا، النبي قال كذا. أما الشيطان يسول لك أنك تعكف رأسك على جوالك تنتهي، ما علمت إلا جنبك، وش فائدتك من التعليم وانت ما علمتها؟ يا أخي افرض أنه معتمر، أليس سيكون على دين القصاص؟ لأن القصاص منتشرون وين؟ في القنوات الفضائية. فلو ذكرت له شيء مما يروج القصاص تجده عنده، ما يحتاج. ولو انك سألته تقول له وش رأيك في الثورات هذه حصلت هذا العصر، كانت اصلاحية؟ فعلم. فالمهم الاستطراد سببه ما كان عليه سلفنا، لما جلس الى رجل اهل العلم قال علمني شيء سمعت من النبي، يعني قال اذكر اني اخذت تمرة من تمر الصدقة، ففيه جواز، انتبه الان، تحديث الصغير وإن كان كبير عما تلقاه هو صغير، فيه جواز تحديث الكبير بما تلقاه هو صغير ولو ابن 4-5 سنين. العبرة ما هو؟ كما قال حفظت من رسول الله مجة مجها في وجهي، كان عمره يمكن 5 سنين. فالعبرة هذا الحسن قال رأيت تمرة من تمر الصدقة الحسن من آل البيت، آل البيت لا تجوز له عليهم الصدقة. قال فألقيتها في فمه، ما شرب ما شافها ألقاها في فمه. طيب قال فانتزعها رسول الله بلعابها فألقاها في التمر، في طهارة لعاب الطفل، وإن كان غير مميز يمكن أحيانا، لكن ما حدث عن نفسه إلا وهو في ذلك الوقت يعقل ما يفعل. المهم فيه طهارة اللعاب، وفيه أنه لا يتبرك بأحد إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم في لعابه وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في لعاب الحسن شيء وضعه في التمر والناس ما شعروا، ما قال إن هذه التمر فيها من أراد يتبرك كما فعل بشعره وأعطاهم للتبرك. فإذا ما يفعله الصوفية اليوم من التبرك بأهل البيت ابتداع، فلم يثبت أحد أنه تبرك بأهل البيت غير النبي فقط، سواء كان ببوله أو بلعابه أو بعرقه أو بشعره لم يثبت. وما كان يفعله النبي من التحنيك يقول الشاطبي وغيره ليس عام، فهو لأجل بركة ريق النبي التحنيك، فلا يشرع تأتي برجل صالح ينبغي يقول أنت صالح أتبرك بريتك، بدعة، ليس هذا موضع تبرك ولا دليل عليه. فألقاها بالتمر. في رواية قال له النبي كخ كخ، وإلى اليوم نستعملها، لكن سرنا في الحجاز هنا نستعملها بالكسر كخ كخ، ولا أدري في ضبط الكلمة أذكرها بالفتح كخ كخ، أما اليوم فنستعملها بالكسر كخ كخ، يعني الفظها أيها الصبي، والصبي سبحان الله عنده كلمات مشتركة يعني كأنه يستوعبها، فإذا سمينا كخ كخ قرف. أي نعم. وله أيضا كلمات هو نفسه يعرفها. فألقيته فمه فانتزع الرسول فقاه في التمر، فقال ما رجل له رجل، ما عليك لو أكل هذه يا رسول الله تمرة. قال إن يعني معشر آل البيت لا نأكل الصدقة، فإذا رأيت رجل أهل البيت اعطي هدية لا تعطي صدقة، الهدية هي إكرام، تعطيه هدية. حينئذ إذا رأيت مثلا رجل امرأة فقيرة من آل البيت رأتها امرأتك تعطيها هدية، مثلا 5 فناجر ذهب هدية، تلك الساعة تصرف فيها تبيعها ما تبيعها يعطيها هدية، لا تقول صدقة لأن صدقة وساخ الناس، ممكن تفيدها أن تعطيها هدية وضيموا منها هدية، ما تنوي أنها صدقة لأن ما تجوز الصدقة لا البيت، الصدقة من أوساخ الناس. وكان يقول دع ما يريبك إلا ما يريبك، في هذا الحديث ترك ما اشتبه فيه، والاشتباه يقول حافظ ابن حجر عند العامة إذا اختلفت استوى العلماء، عالم يقول أنه يجوز أكل اللحم الخارجي، عالم يقول لا احتاط لأنه ثبت عندنا بعضهم ما يذبحون لا تأكل إلا ما عرفت، فحينئذ دع ما يريبك، فالورع مجال، اترك اللحم هذا لما تعرف. قال حافظ بن حجر فتح الباري والشبهة في حق العامي اختلاف العلماء، والشبهة في حق أليش تعارض النصوص، كانوا يعلمنا الدعاء اللهم اهدنا، وهذا الجاء مقيد في انه علمه يا وين في الوتر، علمه يهب الوتر اللهم صل على نبينا محمد. طيب وهذا اللي بعده مثله فقرأه مثله.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بكر
بن عثمان البرساني صدوق قد يخطئ،
قال حدثنا ثابت بن عمارة،
وهو ثابت بن عمارة الحنفي أبو مالك البصري صدوق فيه دين،
قال حدثنا ربيعة بن شيبان
السعدي تقدم ثقة
أنه قال للحسن بن علي رضي الله عنهم: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدخلني غرفة الصدقة فأخذت منها تمرة فألقيتها في فمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقها، فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أهل بيته صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا ثابت العمارة وثق المعين ودارقطني وشعبة، وقال أحمد ليس به بأس، فالحديث حسن وفيه ما تقدم وفيه ما تقدم. أيوة، الحديث اللي بعده مثله، اقرأ.
قال حدثنا أبو أحمد
محمد بن عبد الله بن الزبير الأسلمي ثقة، ثبت لأنه يخطئ في حديث الثوري.
قال حدثنا العلاء بن صالح
التيمي صدوق له أوام.
قال حدثنا بريد بن أبي مريم
تقدم السلولي البصري ثقة.
عن أبي الحوراء
تقدم ربيعة بن شيبان البصري ثقة.
قال: كنا عند حسن بن علي رضي الله عنهم فسئل: ما عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت أمشي معه فمر على جرين من تمر الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في فيه، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه في فيه فأخذها بلعابي، فقال بعض القوم: وما عليك لو تركتها؟ قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال: وعقلت منه الصلوات الخمس.
نعم، وهذا تقدم أنه نبي زيادة، وعقلت منه الصلوات الخمس، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأعداد لعلها ركعاتها لأنه كان يصلي أمامه. طيب، نقرأ الآن في الكتاب الآخر. أدب الطلب بقي فيه كثير ولا بمفلح؟ بمفلح أقرأ الشرعية. نعم،